ابن ابراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى امين. وابن كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال باب قول النبي صلى الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ظل الاسلام على خمس فهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فقال والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وازداد الذين امنوا ايمانا. وقوله ان يكون زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم ايمانا. وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الايمان. وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابيه نبيه إن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسننا. فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعشك سأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن يطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود يقين الايمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما حاك بالصبر. وقال مجاهد شرع لكم اوصيناك يا محمد واياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شراكا ومنهاجا سبيلا وسنه. دعاؤكم ايمانكم لقوله تعالى قل ما يعظم بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغه الايمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان عن عكرمه بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بدا البخاري رحمه الله من باب المقدمه بدأ كتابه بكتاب الإناء، وهكذا مسلم بدأ كتابه بعد المقدمة بكتاب الإيمان. وذلك لأنه وقع الخلاف حتى بين أهل السنة في مسمى الإيمان، حيث ذهب مرجعة الفقهاء إلى أن الإيمان هو التصديق، هو التصديق فقط، وذكروا أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأنكروا أن يكون الإيمان يزيد وينقص، وجعلوا كل من صدق فإنه مؤمن كامل الإيمان ولو كان قد فعل المعاصي والمحرمات وما أشبهها، وصار هذا تسهيلا في امر المعاصي، ان العاصي يقول إيماني كامل ولا تضرني ولا تنقصني من هذه المعاصي، فكان هذا تسهيلا بأمر المعصية. وعند ذلك انتبه المحدثون وأهل السنة وقالوا لا بد أن نذكر الأدلة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الناس يتفاوتون بالإيمان، وأن المؤمنين الكمل فوق المؤمنين الذين قد نقص إيمانهم، وهكذا. فمنهم من أفرد كتاب الإيمان مثل ابن أبي شيبة وهو شيخ البخاري وصاحب المصنف المطبوع، فإنه كتب رسالة في الإيمان مطبوعة ولكنه اعتمد فيها على الآثار، كلها آثار ونقول وأدلة. وهكذا أيضا كتب أبو عبيد القاسم بن سلمان رسالة أيضا في الإيمان بين فيها الأدلة وناقش فيها ما ذكره مرجئة الفقهاء ونحوهم، وهي أيضا مطبوعة مفردة ومطبوعة مع رسالة لأبي شيبة. وجاء بعدهم من توسع مثل الإمام محمد بن إسحاق بن هندة أفرد كتاب الإيمان في كتاب كبير طبع في 3 مجلدات أثر فيه من الأحاديث ومن الأدلة ومن الآيات ومن النقول، وبين فيه ما اعتقد أهل السنة والجماعة. ولما كان هذا من أهم صفات المؤمن واعتقاده أن الأعمال من مسمى الإيمان، فعند ذلك اهتم به البخاري رحمه الله وقدمه قبل كتاب الصلاة وقبل كتاب الطهارة، وذلك لأنه أمر يتعلق بالعقيدة فلا بد أن يستوفى ولا بد أن تنشر الأدلة التي ترسخ عقيدة المسلمين في قلبه. ثم روي عن البخاري رحمه الله قال: إني رويت في هذا الكتاب عن نحو 300 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، أي لم يروي عن أحد من الذين يقولون إن الإيمان ليس أن الأعمال ليست من الإيمان، أروى عنهم وكأنه رأى أن قولهم يقدح في عدالتهم أن من يقول ذلك فإنه قد يسهل في أمر المعاصي ويسهل أمرها ليكون ذلك قدحا في العدالة وقدحا في الرواية وقدحا في الشهادة. هذا هو السبب في أنه ما روى إلا عن أهل السنة الذين يقولون إن الأعمال من مسمى الإيمان. ذكر في هذا الكتاب كثيرا من الأعمال، يقول: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الشهادتان من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، الجهاد من الإيمان، ويذكر على ذلك أدلة. ثم الإيمان في اللغة التصديق الجازم، قال الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وذلك لأنه هو ما يصل إلى القلب من العقيدة، الإيمان هو التصديق القوي الذي في القلب. ولكن الشرع أدخل فيه الأعمال فأصبحت الأعمال من مسمى الإيمان، وأصبح الإيمان اسما شرعيا من الأسماء الشرعية. وكذلك الإسلام، الإسلام عند العرب هو الإذعان والانقياد. وأما في الشرع فأدخل فيه أركانه التي هي الأركان الخمسة في هذا الحديث، فأصبح مسمى شرعيا. كما أن الشرع نقل كثيرا من المسميات وجعلها مسميات شرعية، فيقول الشراح: الصلاة لها مسمى في اللغة ولها مسمى في الشرع، والوضوء له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، والتيمم له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فهكذا أيضا الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع الإيمان قول وفعل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهذا مسمى الإيمان. كما أن ضد ذلك أيضا له مسمى الكفر عند العرب هو جحد الشيء. الكفر في الشرع هو إنكار الرسالة وإنكار التوحيد، أي جحد ذلك. الشرك في اللغة الاشتراك بين اثنين في شيء. الشرك في الشرع هو دعوة غير الله معه أو إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة. النفاق في اللغة إخفاء الشيء، النفاق في الشرع هو إظهار الكفر، إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، فدل على أن هناك مسميات كانت في اللغة تعرف بمعنى الشرع نقلها إلى معنى أخص. مثال هذا الإيمان له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، ثم الذين قالوا إنه باق على مسمى في اللغة هم الحنفية، وذلك لأنهم ليس يتمسكون بما نقل عن أبي حنيفة حرفيا، وحيث أنهم نقلوا عنه أن الإيمان هو التصديق فتمسكوا بذلك، فلأجله لا يحيدون عن ذلك، بل يتمسكون به ويتأولون الأقوال الأخرى. وكان هذا هو الذي حملهم على أنهم أظهروا هذه العقيدة، أن الإيمان هو التصديق فقط، وسموا المرجئة لأنهم يغلبون جانب الرجاء، وذلك لأنهم إذا قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط فالأعمال المعاصي ما تنقص الإيمان، والطاعات ما تزيد الإيمان، يعني يكون عندكم تغلبون جانب الرجاء على الخوف، وهذا خطأ. الواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، أن يكون خائفا وراجيا في وقت واحد. إن بعض العلماء استحبوا في حال الصحة تغليب الخوف، وفي حالة المرض تغليب الرجاء، وقد وصفوا ذلك في كتب العقائد وكذلك في كتب التوحيد، وذكروا الأسباب لهذا ولهذا. فعلى هذا نقول هل الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة لفظيا أو معنوي؟ يقول بعضهم إنه لفظيا وأنه لا يضر، وصحيح أنه خلاف معنوي. وقد تكلف بعض السنفية في محاولة أن الخلاف لفظي، من السنفية الصحاوي صاحب الطحاوية، من الحنفية لما ذكر الإمام في عقيدته الطحاوية كأنه لم يستطع أن يخرج عن ما كان عليه الإحناف، فقال إن الإيمان هو التصديق، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأهله في أصله سواء، وإنما التفاضل في الأمان، والأعمال ليست من سنة الإيمان. وعلى هذا شرح كثيرا من الأحناف الذين شرحوا هذه العقيدة وجعلوا الأعمال ليست من سنة الإيمان. وكلهم على ما كانوا عليه إلا ابن أبي العز الذي شرحه موجود والذي طبع مرارا والذي يدرس في الجامعات. من هذا الشارح ابن أبي العز رحمه الله حنفي المذهب، ولكنه تتلمذ على ابن كثير شافعي المذهب، وابن كثير تتلمذ على ابن تيمية حنبلي المذهب، وتأثر ابن كثير بشيخه في العقيدة. ومن جملة ذلك مسألة الأسماء والصفات، وتأثر ابن أبي العز بشيخه ابن كثير الذي تأثر بابن تيمية، وصار يعتقد معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات. ثم إنه شرح هذه الرسالة وأكثر في شرحها من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم. ولما أتى على هذا الباب الذي هو الإيمان لم يستطع أن يخالف ما اعتقده، يعني ما اعتقد الحنفية، لأنه كتب كل الحنفية، لأنه يقول إن الطحاوي على المذهب الصحيح، أنتم أيها الأحناف عليكم أن ترجعوا إلى ما قاله. فتوسع رحمه الله بالأسماء والصفات وفي صفات الإثبات العلوي والفوقية، ولكن لم يستطع أن يخالف ما صرح به الطحاوي في مسألة الإيمان. ذكر أن الإيمان هو التصديق، وقال إن الخلاف لفظي، وأخذ يذكر أدلة ولم يصنع شيئا، فإن الخلاف معنوي. والحاصل أن البخاري رحمه الله تعالى ابتدع كتابه هذا بعد المقدمة بكتاب الإيمان لأهميته، ثم إنه صرح بمقدمته بقوله وهو قول وفعل، وهو قول وفعل يعني زائد على الاعتقاد، وهذا هو قول أهل السنة أنه قول، يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن الأعمال من مسمى الإيمان سواء أفعالا أو تركا، وأنها تزيد في الإيمان، تزيد في اسمه وتزيد في معناه. وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. واستدل البخاري رحمه الله هذه الأدلة من القرآن، الأدلة كثيرة، منها في سورة آل عمران قال تعالى فالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا. الصريح أنه زادهم إيمانا، وأن من الإيمان قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه اللفظة من جملة الإيمان مع أنها كلام. كذلك من الأدلة قوله تعالى في سورة الأنفال يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل هذا كله من الإيمان، فأخبر بأن الآيات إذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، أي عملوا أعمالا صالحة فزاد بها إيمانهم. من الأدلة الآية التي ذكر أيضا في آخر سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا هو حقيقة الإيمان، أخبر بأنه يزيد زادتهم إيمانا. وكذلك في سورة المدثر ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وصرح بأنهم يزدادون إيمانا. وهكذا أيضا الآيات في زيادة الهدى، زادهم إيمانا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهدى من الإيمان، زادهم هدى. الاهتداء في الأصل هو الاستدلال، أو كون الإنسان على دليل واضح، فجعل الله الاهتداء أيضا يزيد وهو من الإيمان، وغير ذلك من الآيات. وزدناهم هدى ونحوها. هذا أدلة زيادة الإيمان. ثم ذكر هذه الآثار التي نقلها عن السلف رحمهم الله، وأنهم ذكروا ما يدل على أن الأعمال من الإيمان. أثر ابن مسعود يقول الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، فجعل الصبر من الإيمان. الصبر الذي هو التصبر على الطاعات ونحوها، والصبر على المصائب. الصبر نصف الإيمان، يعني أن من صبر فقد حصل على نصف الإيمان، وذلك لأنه يصبر عن المعاصي ويصبر على الطاعات. واليقين الذي هو العقيدة الإيمان كله، وذلك لأن العقيدة التي هي اليقين تحمل على الأمل، تحمل على الانبعاث، تنبعث لأجلها الجوارح وتعمل أعمالا صالحة. وهكذا ما روي عن المرء بن عبد العزيز رحمه الله أنه ذكر أن للإيمان أركانا وحدودا وشرائع، يعني أن الإيمان الذي هو دعا إليه الله رب تعالى وأمر الناس بالإيمان به أن له حدود يعني تعاريف، وله مكملات، وله شرائع يعني له مكملات تصير تابعة له، وله شرائع يعني أعمال، وله حدود يعني النهايات. يقول فإن أعيش سأبينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا كتابه إلى عدي بن عدي أحد عماله، وكأنه ينصحه ويقول له تعلموا هذه الأركان، أركان الإيمان، وتعلموا حدوده، وتعلموا تعاريفه، وتعلموا فروعه وأصوله وشرائعه حتى تعملوا بها. فجعل هذه كلها من الإيمان. وكذلك ما روي في تفسير قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كلها من الإيمان. الشرعة والمنهاج السبيل والسنة، سبيلا يعني تسيرون عليه، وسنة يعني طريقة تعملون بها. دلنا ذلك على أن هذا كله داخل في مسمى الإيمان. ولما قول معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، يريد بذلك نعمل أعمالا تقوم هذه الأعمال من الإيمان. يقول اجلس بنا حتى نذكر الله ونحمده ونتذكر بآلائه ونشكره على عطائه ونسأله المزيد من فضله، وذلك مما يزيد إيماننا ومما يكثر أعمالنا، فيكون ذلك من الإيمان. جلوسه لذكر الله تعالى، فإذا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده فذلك من الإيمان، كما أن ضده من الكفر أو مما ينقص الإيمان. فإذا جلسنا نتذاكر الله، نتذاكر نعمه، ونبحث بكيفية أداء حقه، زاد إيماننا. وإذا جلسنا نغتاب وننم ونستهزئ ونتمسخر ونسب ونشتم نقص إيماننا. وإذا مشينا إلى المساجد لأجل الصلاة أو لأجل الاستفادة كانت خطواتنا زيادة في الإيمان. وإذا مشينا نحو الملاهي ونحو الرقص واللعب والغناء والزمر ونحو ذلك كان ذلك نقصا في الإيمان. وإذا نظرنا مثلا إلى شهوات الدنيا وعجبنا بها مثلا نظرنا إلى صور نفعتنا التي نحن نقص إيماننا، وإذا نظرنا في المصاحف وفي كتب العلم زاد إيماننا، وإذا استمعنا إلى ذكر الله تعالى لخطب أو مواعظ عامه ذلك زاد إيماننا، وإذا استمعنا إلى اللهو واللعب واستمعنا إلى الكيد والصعد واستمعنا إلى الغيبة والنميمة ونحو ذلك نقص إيماننا، وإذا أنفقنا مالا مما أعطانا الله تعالى في إكرام مسلم أو في صدقة على ذي حاجة زاد إيماننا، وإذا أنفقنا ذلك في اللهو واللعب وآلات الغناء وآلات التصوير وفي الصور ونحوها نقص إيماننا. يتذكر الإنسان الشيء الذي يزيد إيمانه والذي ينقصه فيحرص على ما يزداد به ويحرص على الابتعاد عما يخل بإيمانه، هذا هو الأصل. حديث ابن عمر هذا بني الإسلام على خمس، وقد تقول ما مناسبته مع أن الكتاب للإيمان، إلا نقول إن أعمال الإسلام داخلة في الإيمان، فإنها كلها من الإيمان. وسيأتينا حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل هذه من الإيمان، فهي من الإيمان ومن الإسلام. أركان الإسلام الخمسة مشهورة يلقنها الأطفال في الدراسة الابتدائية، أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، وأن الإسلام بني منها، والشهادتان هما الأساس بمنزلة أساس الدار وسقفها، وبقية الأركان بمنزلة الأركان يعني الزوايا، الزوايا المنزل ونحوها. وشرح أركان الإسلام يطلب منا طبعا أورده للدلالة على أن الإسلام والإيمان متناسبان، وإن كان في ذلك خلاف بين العلماء سيذكر البخاري بعض الأدلة عليه.
باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون. الآية. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي مصعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
هذا من باب أمر الإيمان عن شعبة وخصالها التي يجتمع مجموعها كنار الإيمان. من الإيمان أركان عقدية ومكملات عملية. وأركان الإيمان هي الستة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان يعني الأركان الاعتقادية. وتجدون أن الذين كتبوا في العقيدة شرحوا هذه الستة وذكروا ما يدخل فيها ودليل على أنهم جعلوا العقيدة هي الأصل وجعلوا الأعمال متفرعة عن هذه الأصول الستة وعن هذه الأركان الستة. وقد استدل عليها من القرآن بآيات كهذه الآية في سورة البقرة ليس البر قرأها بين القرآن ليس البر لأن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. البر هو عمل الأبرار الذين ذكر الله تعالى أن لهم الجنة إن الأبرار لفي نعيم. فمن عمل بهذه الأعمال صدق عليه أنه بر ومن تركها فهو من الفجار وإن الفجار لفي جحيم. ذكر الله تعالى خمسة أركان في هذه الآية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة يعني من آمن بالله يعني إلها وربا وخالقا ووصفه بصفات الكمال وآمن باليوم الآخر يعني صدق بالبعث بعد الموت وبما فيه من الحساب والجزاء على الأعمال وآمن بالملائكة يعني صدق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وصدق بالكتب المنزلة ومنها هذا القرآن الكريم. وصدق بأنه كلام الله وصدق بأن الكتب على الأنبياء كلامه وأنها متضمنة لشرعه. وصدق بالنبيين يعني بالمرسلين جميع المرسلين الذين أرسلوا أرسلهم الله وقص علينا شيئا من قصصهم يعني أيقن بصحة رسالتهم وبأنهم حملوا الشريعة وجاءوا بها إلى أممهم. ذكر بعد ذلك خصالا ترتب من الإيمان منها النفقة مع أنها من أركان الإسلام كالزكاة، ولكنه ذكر أن النفقة ها هنا بما يظهر نفقته أنها فيما يظهر أو صدقة تطوعا وبر، ولهذا قالوا آتى المال على حبه أن أخرج المال حال كونه يحبه، لأن من طبع الإنسان أنه يحب ماله، قال تعالى وتحبون المال حبا جما، أي حالة كونه يحبه، ولكن آثر من الله تعالى فأعطاه على حبه، كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وحفنا ذكر ستة أو نحوهم آتى المال على حبه ذو القربى بدأ بالأقارب، يعني أعطاه ذو القربى اليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب، يعني أعطى هؤلاء من المال مع كونه يحب المال طبعا، وهؤلاء من المستحقين اليتامى والمساكين، وكذلك ايضا ذوو القربى المستحقين، وكذلك السائلين الذين يسالون الناس من المال، وكذلك الرقاب يعني اعتق منه رقابا كانت مملوكه، وذكر بعد ذلك الموفون بعهدهم اذا عاهدوا، والصابرين في الباساء والضراء حين الباس، وذكر قبل ذلك اقام الصلاه وايتاء الزكاه، فكل ذلك داخل في مسمى الايمان، لانه من البر والبر هو الايمان، ولأنه من التقوى والتقوى من خصال الإيمان. ختم الله تعالى الآية بالتقوى في قوله وأولئك هم المتقون. وأما هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية عند مسلم بضع وسبعون، يعني خصال الإيمان التي تكاملت كامل الإيمان، فالإيمان يتكون من هذه الخصال بضع، يعني كيل سبع وكيل تسع وكيل خمس، خمس وسبعون أو سبع وسبعون أو تسع وسبعون شعبة، يعني خصلة من خصال الإيمان. وقد كتب كثير من العلماء في خصال الإيمان ثم شعبه، ومن أوفى من كتب في ذلك الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الذي سماه شعب الإيمان، فإنه تتبع كل ما جاء من الخصال الدينية أفعالا وتروكا، وكتبها في هذا الكتاب الذي بلغ سبعة مجلدات، يعني لما قضي عن حقق كل هذه خصال الإيمان. أما الأولين قد ذكروا أيضا كثيرا منها، فيقال مثلا الصلاة شعبة من الإيمان، والزكاة شعبة من الإيمان، والقراءة من الإيمان، والذكر من الإيمان، والدعاء من الإيمان، والنصيحة من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، ورد السلام، وتكنس العاطش، وعيادة المريض، وأشباه ذلك. ذكر في هذا الحديث قال أعلاها قول لا إله إلا الله، مع أنها كلام، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من القول، ولكنه دليل على أن القول داخل في مسمى الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل. يعني إذا وجدت شوكة أو وجدت عودا مثلا في الطريق أو حجرا فأمطته عن الطريق حتى لا يتعزى به الذي يمر وهو غافل، فإن هذا نفع للمسلمين، فلك أجر، ويزيد بذلك إيمانك. إماطة يعني إزالة الأذى عن الطريق كحجر أو عود أو نحو ذلك. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق قلبي يحمل على فعل ما يجمل ويزين، وعلى ترك ما يدنس ويشين، من الأخلاق التي يمدحها الإسلام ويثني على أهلها، ويذم من فقدها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي ما تحرك نعماتك. فجعل الحياء مع أنه قلبي من الإيمان، فجعل الشهادة مع أنها لفظي من الإيمان، وإماطة الأذى مع أنه فعليا عن عمل أركان هي علف من الإيمان. وهناك رسالة مقطوعة مختصرة اسمها شعاب الإيمان، ذكر مؤلفها نحو 77 خصلة، منها أفعال كالصلاة والزكاة، ومنها تروك مثل ترك الزنا، ترك الربا مثلا، وترك الغش، وترك الخمر مع وجود الدوافع والدواعي، وجعل ذلك كله من خصال الإيمان. حقا أن الحديث ذكر أنها يضعن 60، وفي رواية مسلم يضعن 70، فقال مقال بعض العلماء إنما هذا للتفكير وليست منحصرة في هذا العدد، قد يوجد زيادات وقد يوجد إضافات. ولكن يظهر أنها للتقليد، أن ذكر 73 و75 يعني يضع 70، ذكره لأجل الإشارة إلى كثرة الخصال، أنها خصال كثيرة، سواء انحصرت في 2 أو 73 أو زادت على ذلك أو نقصت. فالحاصل أن اتصال الإيمان كثيرة، وأنها دليل على أنها ليست مجرد تصديق القلب.
قال رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود حدثنا داود عن أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن أبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر العلماء فرقا بين الإسلام والإيمان، ولكن كأن هذا الفرق عندما يجتمعان كما في حديث جبريل الذي سيأتي إن شاء الله، فقد ذكر فيه الإيمان والإسلام، فيقولون إذا ذكر الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب، وأما إذا اقتصر على واحد فإنه يدخل فيه الجميع. فإذا قيل هذا مؤمن دخل فيه الإسلام، دخلت فيه فعل الصلاة وإقامتها وأداء الزكاة والشهادتان ونحو ذلك، أي أن ذلك كله داخل في خصال الإيمان. هذا من جملة خصال الإيمان، وكذلك خصال الإسلام إذا اقتصر عليها دخل فيه التصديق ودخل فيه العقيدة، كلها أيضا من الإسلام. وإذا ذكر بعض الخصال فلا يدل ذلك على الحصر، وإنما يدل على أن هذا جزء منه. في هذا الحديث ذكر خصلة من خصال الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهل تقول إن الإسلام فقط هو من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ فلا تكون الصلاة من الإسلام، ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة ولا الجهاد. الجواب أنه أراد بذلك ذكر خصلة من خصال الإسلام، أو أراد بذلك علامة من علامات المسلم، أنه في الحقيقة هو الذي يكف شره عن الناس، أي عن المسلمين، فيكف لسانه فلا يعيب أحدا ولا يثلب ولا يغتاب ولا يقذف ولا يشتم ولا يلعن ولا ينم ولا يؤذي بلسانه، بل يكف لسانه عن ذلك كله، فيكون بذلك قد سلم المسلمون من لسانه. وكذلك أيضا يكف يده فلا يعتدي على أحد، لا بقتل ولا بضرب ولا بجلد ولا بنهب ولا بغير ذلك. فهذا هذا متى كان كذلك أصبح أنه مسلم يعني مستسلم منقاد لأمر الله يحترم المسلمين ويعرف حقهم وإذا عرف حقهم فما الذي حمله حمله على ذلك ما في قلبه من التصديق القوي فيكون بذلك هذه الخصال علامة على أنه مؤمن لأنه إذا كف شره عن الناس فبطريق الأولى أن يكف نفسه عن المعاصي فلا يستحل شيئا من حقوق غيره من الكفار ونحوهم لا شك أن هذا هو الخصلة الظاهرة للمسلم. ثم عرف المجاهر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه لأن الهجر هو بغض الشيء وتركه ومنه سمي المهاجر الذي أبغض بلده لكونها بلاد كفر وانتقل منها إلى بلاد الإسلام فإنه أيضا يسمى مهاجرا وذلك من الهجر لأنه هجر بلده وحيث أن الهجرة إنما هي خاصة بمن انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فنقول كذلك أيضا من هجر ما نهى الله عنه مع وجود الدوافع فإنه يصدق عليه أنه هاجر أو هجر فإذا دعته نفسه إلى القتل أو إلى الكبر أو إلى البطش بالمسلمين أو إلى الظلم أو إلى السلب والنهب أو إلى الاغتياب والتنقص أو دعته إلى فاحشة دعته إلى زنا أو إلى ربا أو إلى خمر أو نحو ذلك فإنه يكف نفسه ويمسكها ويهجر هذه المحرمات ويعلم أن في فعلها إثم فيكون بذلك له أجر المهاجر.
لا إثارة باب أي الإسلام أفضل حدثنا سيد بن عبد سيد بن قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي بكر عبد الله بن أبي حدثنا أبي بكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله الإسلام أفضل قال من كلمة من الإسلام الواجب باب إطعام الطعام من الإسلام حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليثان بن زياد بن سليمان عبد الله بن رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال كفر الطعام وكفر السلام على من عرفته ولم تعرفه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسبه ولأجل ذلك اختلفت هذه الأجوبة فمرة قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لعله ينصح إنسانا يتعدى على الناس يتعدى على أعراضهم وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى محارمهم فيحثه على أن يكف نفسه فجعل هذا هو المسلم فكأنه يقول أيها الظالم كف نفسه فإنك لا تكون مسلما إلا إذا سلم المسلمون من لسانك بعيب او سلب او نحو ذلك وسلم المسلمون من يدك لان لم تتعد عليهم فإذا لم يسلموا فإنك لم تحقق صفة الإسلام. إذا كنت تمد يدك وتمد لسانك، إذا كنت تتكلم في المسلمين عيبا وقدحا وسخرية ونحو ذلك، أو توظفهم بيدك فانهب أموالهم أو تجحدها أو تظلم من خدمت أجلت عليه سواء باليد أو بآلة نعتها، فأنت قد نقضت إيمانك ونقضت إسلامك. وسأله آخر عن الإسلام فأرشده إلى هذا الإجراء وذكر له رد السلام وإطعام الطعام، فقوله تطعم الطعام كأن هذا الذي سأله عنده جدة وعنده ثروة ومال، وكأنه أيضا لاحظ عليه عدم رد السلام أو عدم ابتداء السلام، فجعل هذه من خصال الإسلام ومن خصال الإيمان. يقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام يعني الصدقة، أي تتصدق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المستضعفين بأن تصلح لهم طعاما وتدعوهم ليأكلوا حتى يشبعوا، أو تعطيهم ما يكفيهم في منازلهم. ويختص هذا بمن قصد بذلك الأجر، ويدخل في ذلك أيضا جميع الصدقات، صدقة على ذوي القربى، صدقة على اليتامى ونحوهم، أي المذكورين في الآية الكريمة: وآت المال على حبه ذوي القربى اليتامى والمساكين ابن السبيل السائلين وفي الرقاب. كل هؤلاء إذا أطعمتهم فإن هذا الإطعام من خصال الإسلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام. تقرأ السلام يعني تبتدئ من لقيته بالسلام سواء عرفته أو لم تعرفه. وقد أمر الله تعالى بالسلام في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وفي قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على من كان فيها، فإنهم منكم وإخوانكم. فجعل السلام من خصال المسلمين، وقال: تحية من عند الله مباركة طيبة. فرد السلام وابتداؤه من خصال الإسلام، وابتداؤه أفضل. ولكن قالوا: الابتداء بالسلام سنة ورده واجب، يعني أنك إذا ابتدأت من لقيته بالسلام فهذه خصلة من خصال الخير، فعلتها وسبقته إليها. وأما إذا ابتدأك فإنه يجب عليك أن تسلم، يجب عليك أن ترد عليه وتقول: عليكم السلام، أو عليكم السلام. قيل إن السلام كلمة دعاء، ولأجل ذلك جاء في القرآن كثيرا بالتنكير، كقوله تعالى دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، وكذلك في آيات كثيرة سلام قولا من رب رحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، وأشباه ذلك مذكورا بكلمة سلام، فتكون دعاء يعني سلمكم الله، سلمكم الله من كل الشرور التي تخشونها، فيكون هذا دعاء. لكن إذا جاء معرفا كقوله والسلام على من اتبع الهدى، هو قول عيسى والسلام علي يوم ولدت، فإن هذا قيل إنه اسم من أسماء الله، من أسماء الله السلام كما ذكر في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فعلى هذا كأنك إذا قلت السلام عليكم أي اسم الله عليكم الذي يعمكم بالخير ويعمكم بالبركة وأشباه ذلك، فتحصل أن السلام أرد السلام من الإسلام، وكذلك ابتداؤه على من عرفت ومن لم تعرف، يعني على أجنبي لا تعرفه أو على صاحب تعرف اسمه وتعرف من هو. وجاء هذا الحديث أيضا أو جاء الأمر بالسلام في عدة أحاديث، فذكروا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يدخل كثيرا في الأسواق، فدخل مرة ومعه الطفيل ابن أبي بن كعب، فقال له الطفيل ماذا تصنع بالسوق وأنت لا تشتري ولا تبيع؟ كان الطفيل ذا بطن فقال يا أبا بطن إنما ندخل لأجل السلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فأفاد هذا أن السلام سنة يعني ابتداءه، وأن رده واجب.
قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
وهذا أيضا من الأعمال القلبية، المحبة عمل قلب، ومن جملتها المحبة الخاصة والمحبة العامة. فمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. تذكرون الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا دليل على أن المحبة من الإيمان. المحبة تطلق على المودة التي في القلب، وتطلق على حب الشيء يعني إيثاره، وهي معروفة في اللغة ومعروفة في الشرع. وقد كثر الذين يتكلموا في تعريفها، عرفها كثير من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله ألف كتابا اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ذكر فيه تعريف المحبة، فذكر نحو 30 تعريفا. وكذلك تكلم عليها في كتابه الكبير شرح المنازل مدارج السالكين، لما أتى على المحبة ذكر تعريفات لها كثيرة. ثم إن كثيرا من العلماء قالوا المحبة لا تحتاج إلى تعريف، والتعريفات لا تزيدها إلا غموضا، فتبقى على ما هي عليه. في هذا الحديث أخبر بأن المحبة تجب بين المؤمنين، وأنها من خصال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكون كامل الإيمان إلا إذا كان كذلك. والإيمان بلا شك أنه يتفاوت، يكون مؤمنا ولكن ناقص الإيمان إذا كان يكيد لإخوانه ويحسدهم ويظلمهم ويعاملهم بما فيه ضررا عليهم، فإنه الحال هذا يعتبر ناقص الإيمان. وأما إذا كان يحب لهم الخير ويدلهم عليه فإنه يعتبر كامل الإيمان، أو فيه خصلة شريفة رفيعة من خصال الإيمان. وقد أطال العلماء في شرح هذا الحديث في أنه يجب على المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، وألا يستبد بمصلحة ما يفسد بها إخوانه يفسد عنها. ثم يدخل في ذلك أمور الدين والدنيا، أي واجب عليك أن تحب لهم ما تحبه لنفسك من أمور الطاعة. فإذا كنت تحب لنفسك أن تكون من المطيعين فكذا لإخوانك، وإذا كنت تحب لنفسك أن تكون من المصلين ومن المواظبين على الصلاة فكذا للمسلمين، وإذا أحببت لنفسك أن تكون من المتطوعين الذين يتطوعون بالصلوات وبالصيام ونحو ذلك، أو الذين يتطوعون ويتقربون بالصدقات، والذين مثلا يتقربون إلى الله بمناسك الحج والعمرة، الذين يتقربون إلى الله ويحصلون على حسنات بعملهم الأعمال الصالحة النافعة والمتعدية والقاصرة يعني كالتسبيح والتحميد، تعرف مثلا أنك تحبه لنفسك لأنه حسنات، وكذلك الذكر بأنواعه لأنه حسنات، وكذلك أيضا قراءة القرآن لأنها حسنات، فأنت تحب هذا لنفسك، فعليك أن تدل عليه إخوانك وأن ترشدهم إليه وأن تذكرهم بأن هذا من أعمال الخير أحببته لنفسي وعملت به بقدر استطاعتي، فأنا آمرك أيها الأخ لأني أحب لك الخير وأحب لك ما أحبه لنفسي، فإذا كان كذلك فإنه سيقبل ذلك منك ويقول ما نصحني إلا لصداقته ولصدق أخوته، فالمؤمنون إخوة، فهذا أخ لقد نحضني النصيحة. وكذلك أيضا تضد ذلك، تحب لنفسك السلامة من الظلم والسلامة من الاعتداء، تحب لنفسك السلامة من الكبر والإعجاب، تحب لنفسك السلامة من الحسد والبغضاء والعداوة بين المسلمين، تحب لنفسك السلامة من المعاصي، السلامة من شر الخمور وفعل الفواحش الزنا ونحوه، وتحب لنفسك السلامة من المعاملات الربوية ونحوها، والسلامة من الغش في المعاملات، والسلامة من السلامة من الحسد ومن الاختيال ومن الظلم ومن الغرر في المعاملات وما أشبهها، فعليك أن تدل إخوانك على ذلك وتبين لهم أن هذا محرم، وأن علينا جميعا أن نترك المحرم. وأما الأمور الدنيوية فهي كذلك أيضا، وهي التي يستبد كثيرا من الناس بالمصالح الدنيوية. الواجب أنه لا يستبد بذلك، وأن عليه أن يبين الخصال المفيدة، وأن عليه أن يحرص كل الحرص على أن يبذل ما يستطيعه من النفع لإخوانه المسلمين وألا يفسدهم. مثاله إذا رأيت سلعا فيها ربح فقلت أختص بها دون غيري ولا أشرك فيها فلانا ولا فلانا ولا أحد، فإن هذا من الحسد، ما أحببت لهم الخير الذي أحببته لنفسك. وكذلك إذا رأيت مثلا مصلحة دنيوية في سلعة من السلع وفي أجرة أو في تجارة أو شركة أو وظيفة أو نحو ذلك، فقلت أختص بها أو أخص بها نفسي وولدي ولا أعطي فيها أحدا، فإنك بذلك ما أحببت للمسلمين ما تحبه لنفسك. الواجب على المسلم أن يحب لنفسه الخير ويحبه لإخوانه، خير الدنيا والآخرة. فالذين مثلا يحسدون الناس عند المصالح الدنيوية ما عملوا بهذا الحديث، وكذلك الذين يستأثرون ببعض المصالح والأرباح والتجارات، وهكذا الذين يضرون إخوانهم ويضايقونهم في أملاكهم وفي أموالهم ما عملوا بهذا الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث حديث جامع يدخل فيه ما تحبه لنفسك من الطاعة وما تكرهه لنفسك من المعصية وما تحبه لنفسك من المنافع الدنيوية وما تكرهه لنفسك من المضار الدنيوية. أن عليك أن تساوي إخوانك في هذه الخصال كلها.
ما المراد في نفي الإيمان؟ ما أشكر قوله لا يؤمن أحدكم، ما المراد في نفي الإيمان؟
مثل الخصال التي تقدمت، لا يكون كامل الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا، بل إيمانه ناقص. وهذا دليل على أن هذه الأعمال من مسمى الإيمان، وأن من لم يتصف بها فإنه لا يكون مؤمنا حقا، بل نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.